بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام عبد الله بن حسام بن عبد الله بن فقيه علوي رحمه الله تعالى وأدام من نفع به وبكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في شروط القصر: ولكن بشروط ثمانية، منها ما تقدم، ومنها أنه يشروط يشترط قصد موضع معلوم وإن لم يعينه. وفرق بين المعين والمعلوم بأنه المعين هو الذي ينتهي السفر إليه، والمعلوم هو الذي يعلم أنه أزيد على المرحلتين لنحو التابع فلا يقصر الهائم، وهو من لا يدري أين يتوجه، سلك طريقا أم لا. نعم، إذا قصد سفر مرحلتين مثلا قصر فيما يقصده لا فيما زاد عليه. ومن لا يسلك طريقا يسمى راكب التعاسيف، من تعسف مالا. ولا طالب نحو آبق لا يعلم موضعه، نيته يرجع متى وجده وإن طال سفره، لأنه لم ينوي سفرا طويلا. نعم، لو علم أنه لا يلقاه إلا بعد مرحلتين مثلا قصر. وكذا لو سافر متبوع بتابعه كجن وزوجة ولا يعرف مقصده قصر بعد مرحلتين. ومنها أنه يشترط فراق سور خاص ببلد سفر، وإن احتوى على خراب ومزارع، فإن لم يكن لها سور فبفراق بنيانه، وإن تخلله خراب أو نهر. ولا تشترط مجاوزة بساتين، وإن حوطت واتصلت بالبلد. والقريتان إن اتصلتا عرفا كقرية، وإن اختلف اسما فلو انفصلتا ولو يسيرا كفى مجاوزة قرية المسافر. ويشترط أن ينوي القصر وما في معناه كصلاة السفر أو الظهر ركعتين عند الإحرام كسائر النيات، وأن يجزم بها بأن لا يتردد فيه بعد الإحرام به. فلو أحرم ثم تردد في أنه قصر أو شك هل نوى القصر أو لا، أو قام إمامه الثالثة فشك هل هو متم أو ساه أتم، وإن بان أنه ساه.
الحمد لله الذي أكرمنا بالعبادة وهيأ للقائم بها الحسنى وزيادة، وصلى الله وسلم على سيد السادة إمام أهل الطاعة والعبادة والصدق والزهادة سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اقتدى به واتبع هداه، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي الحق تبارك وتعالى ويوم لقاه. وبعد، يواصل الشيخ معنا ذكر شروط صحة القصر في الصلاة الرباعية للمسافر. وقد تقدم معنا أنه لا بد أن يكون السفر طويلا ومباحا، كما قال منها ما تقدم، من الشروط الثمانية ما تقدم، فلا بد أن يكون السفر طويلا وأن يكون مباحا. وقد علمنا معنى الطول، وأنه مسيرة يومين عند الجمهور وثلاثة أيام عند الحنفية، وأن يكون مباحا. فإن العاصي بالسفر لا يجوز له عند الجمهور كذلك أن يقصر ولا أن يأتي بشيء من الرخص، لما قلنا أن الرخص لا تناط بالمعاصي. ولم يلتفت الحنفية إلى ذلك، بل قالوا إذا كان مسافرا فليقصر وإن كان عاصيا بالسفر، فإن القصر عندهم عزيمة لا رخصة، وعند غيرهم لما كان رخصة لم يجوزوا أن يقصر المعاصي بالسفر سواء. وهكذا، فإذا كان المسافر في سفر معصية نوى القصر فأحرم، فعند الشافعية والحنابلة لا تنعقد صلاة من أصلها، لأنه يعتقد فساد صلاتك الذي يحرم وهو يعتقد أنه محدث، فإن صلاته باطلة من أصلها. قال المالكية: تصح صلاته مع الإثم، يصح قصره مع الإثم. هذا إذا أحرم المسافر سفر معصية، فأحرم بلا بنية القصر. فإذا كان يسافر سفرا مكروها لا محرما، فهل يقصر أو لا يقصر في السفر؟ قال الشافعية والمالكية نعم يقصر لأنه ليس بحرام. قال الحنابلة المسافر سفر مكروه يمتنع عن القصر كالمسافر سفر حرام، إذا كان السفر مكروه لأجل أن يفعل مكروه أو كما يذكر الفقهاء في السفر لمثل التجارة في أكفان الموتى ونحو ذلك سواء. وقد علمنا جواز القصر عند الحنفية سواء في سفر مباح أو مكروه أو حرام، لأنه عندهم ليس برخصة أصلا بل هو عزيمة سواء. كذلك يقصر عندهم عند الحنفية من خرج لأجل التنزه مروية البلاد أو التفرج ولم يعد شافعية ذلك قصدا صحيحا فلا قصر. إذن لابد من قصد موضع معلوم كما قالوا اشترطوا قصد موضع معلوم، وإن لم يعينه كيف هذا؟ قال فرق بين المعين والمعلوم بأن المعين هو الذي ينتهي السفر إليه، والمعلوم هو الذي يعلم أنه أزيد على المرحلتين لنحو التابع. كيف؟ أيش التابع؟ زوجة تتابع زوجها يسافر ما تدري إلى أين يريد، لكنها تعلم أن السفر فوق مرحلتين، فقد حجز لها بالطائرة معه سافر، فذهبوا إلى مكان المطار تقصر لأنها تعلم أنه ما في طائرة لما فوق المرحلتين مثلا. وكذلك المملوك تبع مالك، وكذلك الجيش تبع الأمير، لا يدرون أين قصده وإلى أين يذهب. فإذا علموا أنه فوق مسافة القصر جاز لهم القصر، وإن لم يتعين الموضع ما عرفوا فين الموضع بالضبط. ولهذا قال اشترط قصد موضع معلوم وإن لم يعينوا، أي معلوم أنهم متجاوز عن المرحلتين سواء. فمن ابتداء السفر يقصد موضعا معينا، فبخلاف الهايم يخرج ما يدري يذهب بعيد أو قريب إلى فين تمشي قد كتب الله ما هو داري بنفسه. ومن خرج يطلب يطارد واحد أبق عليهم شرد عليهم أو حيوان هرب عليه وراح يطارده فين؟ قال أنا داري حصله هنا ولا هنا ولا بدور، إذا حيث حصله بأقف. هؤلاء كلهم لا يقصرون سواء. فإذا كان نوى مسافة القصر ولكن ينوي في أثناءها الإقامة في موضع معين 4 أيام فأكثر انقطع سفره، وقال الحنفية لا ينقطع السفر إلا بالإقامة فعلا بعد فعل الإقامة وقبل ذلك فلا. وبالنسبة لمن كان تابعا فالعبرة بنية المتبوع لا بنية التبع. نعم من كان لم يقيد في ديوان الجند وسافر تبع القائد فيستطيع التخلف عنه والمضي وحده لأنه غير مقيد عندهم. فهذا العبرة بنيته بخلاف بقية الجيش المكتوبين عند ولي الأمر فإن تبعهم تبع للقائد حيث يذهبوا بهم. فالعبرة بنية القائد لا بنية أحد من الجيش بل أمير الجيش لأنهم يلزمهم طاعته ولا يستطيعون أن يذهبوا. ومن يلازمه غريم ليقضي دينه فإن كان قادرا على قضاء الدين فالنية نيته لأنه يستطيع التخلص منه، وإن كان عاجزا صار ما يقدر التخلص منه. فيصير النية نية الغريم الملازم وهكذا. فإذا لم يتبين ولم يعلم بعد أنه يريد سفر قصير أو طويل المتبوع فالتابع لا يقصر حتى يعلم أنه يريد سفرا طويلا. قال فلا يقصر الهائم وهو من لا يدري أين يتوجه يسلك طريقا أم لا. نعم إذا قصد سفر مرحلتين مثلا قصر فيما يقصده لا فيما زاد عليه. فإن تريد قال بنمشي أول إلى المقلة بعد ما نحدرين حيث يريد الله، فمن هنا إلى المقلة تقصر، وصلت المقلة ما عاد يقصر. فإن تريد قال ما أنا داري حيث يريد الله ما داري فلا قصر لك، لكن أول لما قصدت موضوع معين أبحنا لك القصر إلى أن تصل الموضوع المعين. إذا وصلت إليه خلاص الآن سفرك غير معين فلا قصر لك. قال ومن لا يسلك طريقا يسمى راكب التعاسيف من تعسف مالا، ولا طالب نحو آبق لا يعلم موضعه نيته يرجع متى وجده، والمتى ما حصلناه ولا بعد ساعة ولا بعد نصف ساعة ولا بعد يوم ولا بعد يومين ما أدري. وإن طال سفره لأنه لم ينوي سفرا طويلا، بخلاف إذا علم أنه ما يمكن يحصله إلا بعد مسافة القصر كما قال. نعم لو علم أنه لا يلقاه إلا بعد مرحلتين مثلا قصر، وكذا بأن يوصله خبر أن هذا الذي يطلبه موجود في بلدة كذا والبلدة بعيدة فراح يدور له في البلدة هذه. يقول وكذا لو سافر متبوع بتابعه كجن عبد المملوك خالص وزوجتين ولا يعرف مقصده يصبر حتى ينقضي مرحلتين، فإذا مضى مقدار المرحلتين قصر. فقصر بعد مرحلتين، ومنها أنه اشترط فراق سور خاص ببلد فيبدأ من بعد الخروج من السور. يبدأ المسافر بالقصر بالجمع إذا فارق بيوت مصر بيوت المدينة وخرج خارجها. يقول سيدنا أنس رضي الله عنه صليت مع الظهر مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وصليت معه العصر بذي الحليفة ركعتين. ذي الحليفة خارج المدينة وخارج ديار المدينة وتوابعها، فبان أنه إذا خرج من البلد فانقطع عن البلد عرفا ابتدأ القصر. وجاء عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه لما خرج من البصرة يريد الكوفة صلى الظهر أربع، ثم نظر إلى خص أمامه وقال لو جاوزنا هذا الخص صلينا ركعتين. فإذا فارق البيوت من الجانب الذي يخرج منه فيبتدئ القصر والرخص، وهكذا كما جاء في صلاة صلى الله عليه وسلم أنه لم يقصر وهو في المدينة عازم على سفر، وإنما قصر بعد الخروج من المدينة. يقول: يشترط فراق سور خاص ببلد سفر وإن احتوى على خراب ومزارع، فإن لم يكن لها سور فبفراق بنيانه وإن تخلله خراب أو نهر منسوب إلى البلد لابد يجاوزه، ولا يشترط مجاوزة بساتين وإن حوضت واتصلت بالبلد. فإذا قال عندي أنا بلدتين، ده أنا في البلد هذا وبسافر، لكن بلدي هذا متصلة بقرية ثانية جنبها واختلطت، قريتين متقاربتين اتصل إحداهما بناء هذا ببناء هذا، فما حكمه؟ يقول: إن اتصلتا عرفا كقريتين، حكمها كحكم قرية واحد، تواصل البنيان فيها وارتفق أهل هذه البلدة بأهل هذه البلدة وأهل هذه البلدة وتداخلت الحرف بينهم، فهم كأهل بلدة واحدة، فلا يقصر إلا بعد الخروج منهن معا. فإن لم يتصل بنا أحدهما بالأخرى ولم يرتفق أهل إحداهما بأهل الأخرى فلكل قرية حكمها سواء، وكذلك الساكنون في الخيام، إذا جاوز خيام قومه وما تعلق بمرافقها ابتدأ القصر. نعم. يقول: وإن اختلفا اسما فهما كقرية واحدة، ويصير اختلاف الاسم كأسماء الحارات في البلد الواحدة، فلو انفصلتا ولو يسيرا فلكل قرية حكمها. قال: فلو انفصلتا ولو كان الفصل بينهم يسير كفى مجاوزة قرية المسافر. وهكذا تأثير الاتصال في وحدة المتواصلين فيصيرون شيء واحد، ولهذا حدثنا صلى الله عليه وسلم عن الاتصال الإيماني وقال: مثل المؤمنين بتوادهم ودراهمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فلا يقوم فاصل وفارق بينك وبين المؤمن إلا ضعف الإيمان وقلة الإيمان، فكلما اتسع الإيمان اتصلت بكل مؤمن كاتصال القرية بالقرية ببناء أبنيتها ومصالحها، والله يجمع شمل المؤمنين ويألف ذات بينهم. قال الله في ذكر هذه الصلة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وهكذا سمعنا الحديث الشريف: مثل المؤمنين بتوادي ومتراهم متطابق مثل الجسد الواحد. هذه المعاني غائبة عند كثير من المؤمنين على قدر ضعف إيمانهم، وإلا فالمؤمن الصادق يستغفر للمؤمنين المؤمنات، ومن كان يستغفر للمؤمنين المؤمنات كيف يتحمل على أحد منهم أو كيف يضاد أحد منهم وهو يستغفر لهم؟ الله يجمع شمل المؤمنين ويخذل أعداء الدين. قال: ويشترط إكرام، ويشترط أن ينوي القصر، وما في معناه فلا يصح أن يكسر من دون نية، فعند دخوله الصلاة يشترط أن ينوي القصر عند الإحرام، فإن فاته ذلك فلا بد من الإتمام عند غير الحنفية. قال: ويشترط أن ينوي القصر وما في معناه صلاة مسافر قصرا ركعتين، فأي معنى أدى إلى تحويل الأربع إلى ركعتين صح في نية القصر، بأن ينوي صلاة الظهر ركعتين، ينوي صلاة الظهر صلاة المسافر، أن ينوي صلاة الظهر قاصران، فكل من هذه النيات مجزي. أن ينوي القصر وما في معناه كصلاة السفر أو الظهر ركعتين عند الإحرام كسائر النيات أن تكون عند الإحرام بألا يتردد فيه بعد الإحرام به، فلو أحرم ثم تردد في أنه نوى القصر أو لا، أو شك هل نوى القصر أو لا، أو قام إمامه لثالث فشك هل هو متم هذا الإمام أو ساهين أتم، وإن بان فيما بعد أنه ساهن لعدم الجزم بالنية عند الإحرام. اقرأ.
واشترط أن لا يقتدي في جزء من صلاته بمن يتم الصلاة ولو مسافرا، ولو مسافرا مثله لحظة، ولو دون تكبيرة الإحرام، ولو في صبح أو جمعة أو مغرب أو نافلة، لأنها تامة في نفسها. ويشترط أن يدوم سفره في جميع صلاته، فإن قام أو نوى الإقامة أثناءها مطلقا أو 4 أيام صحاح أتم. ويشترط أن يكون عالما بجوازه ولو بقول فاسق اعتقد صدقه، فلا قصر لجاهل به لأنه متلاعب، ومثله في ذلك الجمع الآتي. وينتهي سفره بعوده إلى وطنه وإن كان مارا به أو إلى موضع آخر، ونوى إقامته به مطلقا أو 4 أيام صحاح، أي من غير يومي دخوله وخروجه.
قال ويشترط أن لا يقتدي في جزء من صلاته بمن يتم الصلاة، سواء كان المتم مسافرا أو مقيما، ولو كان مسافر مثله لا يقتدي به لحظة، ولو دون تكبيرة الإحرام، ولو في صبحين، بأن كان الإمام يصلي الصبح قضاء مثلا، وهذا يصلي الظهر ركعتين قصرا، فالقد هو بيصلي ركعتين وأنا ركعتين، نقول لكن ركعته تمام صلاة تامة وركعته قصر ما يصح. فإذا الإمام يصلي الصبح فعلى الماموم أن يصلي 4، ما دام يصلي الظهر أو العصر أو المغرب، فلا يقتدي بمتم. قال بخليه يكمل الركعتين حقه وأنا بقتدي في الركعتين الباقية. لا يصح ولو أحرمت خلفه قبل تسليمه وجب عليك أن تتم وأن تصلي 4، لأنك اقتديت بمتم في جزء من صلاتك ولو مقدار تكبيرة. إذا أحرمت خلفه قبل أن يسلم فقد اقتديت بمتم، فلا يجوز لك أن تقصر بل يجب عليك أن تتم. قال ويشترط أن لا يقتدي في جزء من صلاته بمن يتم الصلاة ولو مسافرا مثل لحظة، ولو دون تكبير الإحرام، ولو في صبحين أو جمعتين أو مغرب أو نافلة. قال بس انت صل ركعتين لله تعالى نافلة يا إمام، ونحن بنصلي خلفك قصر، والإمام صلى ركعتين نفل، هذا ايش ترجع، هذا تمام ولا قصر؟ هذا تمام لأنه ماشي قصر في النفل، فهي بالنسبة له تمام، فما يصح أن تقتدوا بمتم. قال هذا ما هو فرض، هذا له، قلنا له صلى ركعتين لله تعالى كذا تطوع، ركعتين والركعتين تمام، هل قال لك إنها قصر؟ ولا أصلها 4 ركعتين هذه، فهي تمام، فلا يصح أن تقتدي بمن يتنفل. بل قال بس صلاة الظهر سنة الظهر أصلها 4، صار ركعتين من سنة الظهر ونحن بنصلي خلف القصر، ولا أبدا بالنسبة له أيضا الركعتين تمام، ما هو شرط عليه يصلي 4، يجوز له يصلي ركعتين من الأصل. وهكذا فلا بد أن يقتدي المقصر بمقصر، يكون إمام مقصر، أما أن يقتدي بمتم فلا يصح. قال هو قد صبح ركعتين وإن كان، لكنها تمام. قال هذا نافلة نافلة، قلنا نافلة تمام، فلا يصح تقتدي بمتنفل ولا بمصلي صبح ولا بمن يصلي جمعة، وهذا بيقضي خلفه ظهر أو عصر، بيقصر خلفه ظهر. تقول لا ما يصح، لابد أن يكون الإمام أيضا مقصر. وهكذا شروط التوافق بين الإمام والمأموم، وإلا لم تصح الصلاة كذلك، لا تصح القدوة والاتصال بمن تخالفه في منهجه وطريقه، وإن قلت أنا تلميذه وأنا صاحبه وأنا جاره وأنا، إذا قد خالفته نظمك ثاني ونيتك ثاني ونيتك ثاني، ما أنت منه ولا منك، والصلاة ما تصح جماعة إلا بتوافق النظم واتحاد الوجهة، وأن يكون المقصر مقصر خلف مقصر. وكذلك لا يصح القصر لمن كان إمام غير مقصر ولو كان مصليا ركعتين. قال ويشترط أن يدوم سفره في جميع صلاته، فإن فأقام أو نوى الإقامة أثناءها مطلقا، الإقامة مطلقا أو أربعة أيام من صحاح أتم، طرأت عليه الإقامة في الصلاة نية الإقامة. وهذا كما علمت عند غير الحنفية، الحنفية لا يبدأ بالامتناع عن القصر حتى يصير مقيما فعلا. وهكذا إذا لم ينوي الاسم له الإقامة في البلد فيقصر عندهم إلى 15 يوم، بعدها يصير مقيم فعلا. فقال الشافعية إذا نوى الإقامة 4 أيام صحاح، يعني من غير يوم الدخول يوم الخروج، صار مقيما. هذا مسافر صلى الظهر ركعتين قصرا، قام للركعة الثانية ولا قبل ما يسلم منها، قال والعب نخرج من البلاد هذا، أنا بنقعد 2 أسبوع ولا 3 أسابيع، نوى ذلك يقول قم 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 هات ركعتين، كمل ركعتين ثانية. قال قد نوينا القصر، قلنا نويت القصر وكنت غير مقيم، الآن صرت مقيم، انتهى العذر، فكمل 4 ما دام نويت الإقامة، فكمل 4 بخلاف ما إذا قد سلم. ما سلم وجلس وفكر، قال خلاص أنا ما بسافر، ايش معك؟ قال بقعد هنا شهر، بعد شهر بسافر. ودك صليت ظهر ركعتين، قال كنت ناوي أسافر ذا الحين قعدت، هل يلزم إعادتها؟ لا خلاص كلها مضت والعذر قائم، وأنت ناوي السفر الآن طرأ عليك بعدها ما قلنا شيء، خلاص مضت على صحة ويسن لو إعادتها. فأما غير ذلك وسط الصلاة قبل ما يسلم من أول إقامة قم 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 صلح ركعتين فوق الركعتين، لأنه انقطع سفرك قبل أن تتم الصلاة، فلابد يستمر العذر حتى تتم الصلاة. وهكذا فإذا قال نويت أقيم في هذه البلدة أكثر من 4 أيام خلاص انقطع السفر، أحرم بالظهر 4 صلى ركعة، قال وإيش اللي بيقعدنا في البلد ولا بقعد الآن إلا بسافر مع الجماعة مباشرة والمحلة كمل 4، لأن النية عند الإحرام بالإتمام فلا بد أن تتم، ولا ينفعك طرول نية السفر فيما بعد أن أحرمت بال4، فلا بد أن تكمل 4. قال أنا مواصل للسفر محلي مثل هؤلاء، أقول أنت أول قطعت سفرك بالنية ودخلت الصلاة وأنت تنوي الإقامة فلم تنوي القصر، فلا يجوز لك أن تقصر. وإنما لكل امرئ ما نوى، اللهم أصلح نياتنا ومقاصدنا وارزقنا أداء الصلوات على الوجه المرضي لديك، والمحبوب لك في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.